قدر خيره وشره.
وقفنا أظن هنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين، وهذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر. كل درجة تضمن شيئين، الأولى قسمت إلى درجتين، وهذه المراتب كلها تكون قبل وقوع القدر، قبل وقوع المقدور أو المقدر، ومنها ما يكون معه أو بعده، ومنها ما يكون في أثنائه. فما يكون قبله العلم، علم الله عز وجل بأن هذا المقدر أو المقدور سيقع، وكذلك الكتابة، كل هذا سابق للأعمال. وأما المشيئة فتكون أثناء وقوعه، وأيضا الخلق، فهذا التقسيم على درجتين لأجل هذا المعنى، منه ما هو سابق ومنه ما هو موافق لتقدير الله عز وجل. السابق العلم والكتابة، والمقارن له المشيئة والخلق. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وتكلم العلماء في الفرق بين القضاء والقدر، فبعض العلماء يقول أن القدر هو القضاء، وبعضهم يفرق بأن القدر ما كتبه الله عز وجل وقدره في الأزل، وأن القضاء ما يقع بعد ذلك. كما قال سبحانه: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني انتهى، فإذا هو مقدور ومقضي، هذا القدر، فإذا وقع سمي قضاء. وهذا تفريق جيد من حيث المعنى، أما من حيث النصوص فقد يطلق القدر على القضاء والقضاء على القدر. قوله في المرتبة الأولى علم، يعني في الدرجة الأولى علم الله عز وجل في الأزل ثم كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فالعلم في حدوث الطاعات والمعاصي، وكذلك حدوث الأشياء المخلوقات، ليس مستأنفا ولا جديدا، وإنما العلم سابق لوقوع القضاء ولوقوع القدر. وكذلك الكتابة سابقة، كتب الله عز وجل كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، لا بد أن يؤمن المؤمن بذلك. فالعلم بالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وكل شيء هذا مكتوب ومقدر. وأول من قال بأن الأمر مستأنف هم القدرية الأول أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ثم تبعهم على ذلك طوائف من الفلاسفة كالمشهور بطيب العرب ابن سينا، حيث قال كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاية اللفان عنه أنه قال إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم جزئيات الأمور، وهذا باطل. والقدرية الأول قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعلم بعد وقوع القدر، ولذلك يقولون لا يقولون أبدا الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. وهذا القول حق ولا باطل؟ حق، ولكن تقييد ذلك، تقييد العلم والقدرة بالمشيئة فقط بما شاءه فقط، هذا هو الباطل. وعليه يحمل الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يشاء قادر أو قدير، يحمل عليه. لي أما الذي ضل فيه القدرية فهو قولهم إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا معنى قولهم إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني علم استأنف الله علمه بعد وقوعه. ولكن قد يشكل هنا بعض النصوص كقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن ليعلمن. هذا ظاهر النص أنه في الماضي ولا في المستقبل؟ في المستقبل. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمراد بذلك هو إظهار علمه الأزلي السابق في خلقه، أن يظهر ذلك للخلق، لا أنه عز وجل علم بعد تقدير الابتلاء أو الفتنة على هذا العبد كما يقول القدرية الأول. يبقى إذن القول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات هذا القول باطل. والله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يبقى إذن أول مرتبة هي العلم، وهو أن يعتقد الإنسان أن الله علم كل شيء، علم ما هو كائن الذي وقع وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف هو يكون. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله عز وجل أن الكفار لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، ولذلك ليس لك أن تقول إذا كان الله علم ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ ولا يمكن للعبد أن يخالف تلك الكتابة فكيف يعذبه على الكفر وكيف يعذبه على المعصية. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فيقال الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وأقام فيه العقل يتدبر ويفهم وقطع المعذرة، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن تعتقد أن الله لا يظلم أحدا، إذن الله عز وجل علم محل الهداية فاهتدى فهداه، ومحل الغواية فغوى. فأبو طالب إلى آخر لحظة والنبي عليه السلام يطمع في إيمانه، ولكنه أبى إلا أن يموت على الكفر والعياذ بالله. وقد يكون إنسان أبوه كافرا ويحاربه من أجل أن يترك الدين، ومع ذلك يموت على التوحيد وعلى الإسلام. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. وذكر شيخ الإسلام قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويمكن أن تكتفي بهذه الآية للاستدلال على كلا المرتبتين، ألم ترى أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم. قال ثم قال سبحانه إن ذلك في كتاب. فهذه الآية فيها المرتبتين العلم والكتابة، والمراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة تكون بعد خلق القلم، فعند الكتابة خلق الله عز وجل القلم من أجل هذه الكتابة. ولما خلقه الله عز وجل أمره سبحانه أن يكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى إذن حينما تعلم ذلك أن الله عز وجل علم، ثم لما أراد أن يكتب سبحانه وتعالى خلق القلم، هذا يدلك على أن العرش خلق أوان أم القلم؟ العرش، لأن ربنا جل وعلا لم يكتسب صفاته بعد خلق الخلق، لا الاستواء ولا الكلام ولا غيره من صفات ولا غيرها من صفاته جل وعلا. وإنما الله عز وجل موصوف بصفاته قبل خلق خلقه سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل البدع، كما قال الحاكم في منظومته، وليس كما قال الحاكم في كتابه ماذا الذي هو شرح سلم الوصول، نعم، معارج القبول، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فالله عز وجل موصوف بصفاته وله الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل خلق الخلق جل وعلا. وهذا يرجح الرواية أول ما خلق الله القلم، لأن عندنا روايتان، أول ما خلق الله القلم، فتكون أول هنا على الابتداء، وأول ما، وتكون ما هنا موصولة ولا مصدرية؟ موصولة، يعني أول الذي خلق الله القلم، فهذا يكون نصا في أن أول الخلق هو القلم. أما رواية أول التي هي ظرفية، يعني حين ووقت، حينما ووقتما خلق الله القلم، تكون ما هنا مصدري، أول ما خلق الله القلم في هذا الوقت قال الله جل وعلا له اكتب، وليس أنه أول الخلق. واضح؟ فهمتم؟ نعم. نعم، على هذا يكون أول ما خلق الله العرش ترجح. لا، هذا عندنا روايتان أول وأولى. لو قلنا أول ما خلق الله القلم وما هنا ما خلق موصولة فيكون أول الذي خلق الله القلم يكون أول شيء، وهذا قول لبعض العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، والناس مختلفون في القلم الذي كتب به الديان، مختلفون أهل السنة أهل العلم مختلفون، لكن الصواب أن العرش خلق أولا، وبذلك ترجح رواية أول ما خلق الله القلم على أن أول هنا ظرفية وليست ابتدائية، أولا بالنص. يبقى إذن الذي خلق أولا العرش، وخلق بعد ذلك حينما أراد الله عز وجل أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، حينئذ خلق الله جل وعلا القلم سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق وليس هو من صفات الرب جل وعلا، وإنما هو استوى عليه الرحمن جل وعلا كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، لأن العرش هذا له كيان قائم بذاته، له قوائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكون أول من يفيق فإذا بموسى ملتقم بقائمة ملتقم قائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأخذ أو أجوزي بنفخة الصور أم أنه يعني بعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قولان لأهل العلم أن القلم خلق أولا وأن العرش خلق أولا، والأظهر أن العرش خلق أولا، لأن في رواية فقال له، فالذين قالوا أن القلم خلق أولا قالوا فقال له، يعني حين في هذا الوقت في أول الخلق، ولكن الأظهر والأقوى دلالة هو ما رجحه ابن القيم حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، العرش كان قد خلق وانتهي منه عند الكتابة، لكن هذا خلاف بين العلماء وبين السلف، والصواب أن العرش خلق أولا كما رجح ابن القيم رحمه الله، وهذا أيضا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه شيخنا أيضا غير مرة أن العرش خلق أولا، أن العرش خلق أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قرأت هذا؟ أظن قرأته. جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس عند الترمذي وإسناده حسن صحيح، لما أردفه النبي عليه السلام خلفه على حمار الله وقاله غلام صغير، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث، إلى أن قال جفت الأقلام وطويت الصحف. حدث على أن الإنسان إذا كان له ولد صغير يعلمه التوحيد، أول ما يعلمه يعلمه التوحيد في سفره وحضره في ركوبه ومشيته، يعلمه ويربيه على التوحيد. وذكر أن بعض الإخوة الآن صار عنده نوع من الترف الشديد، أفلام الكرتون في البيت والملهيات من أنواع اللعب في البيت، الملهيات هذه لطفل مجتهد يعني يلعب نصف ساعة ساعة، لكن يلعب طوال النهار وأحيانا يعطيه شيئا هذا غلط، لابد أن يتربى على الحزم والجد والنشاط، لا يكثر النوم والرجولة. ففي الصحيح لما جاء أبا بكر أضياف ولم يكن موجودا، وكان عبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي وجد في البيت فكان ثقيلا في خدمة أضيافه، فخرج عليه وكل غاضبا ويقول يا غنثر يعني يا ثقيل تحرك. فيتربى أسامة بن زيد قائد الجيوش وعمره 18 أو 17 عاما، قال جيش حرب المرتدين فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكبار الصحابة وأبطالهم في الجهاد، ومع ذلك كان أسامة هو القائد رضي الله عنه. كان صغير السن 18 عاما، يعني شاب في أي سنة دراسية؟ في الثالث ثانوي، ثالثة ثانوي الآن، يعني بيأكل مصاصة في الشارع ويأكل آيس كريم، طلع لسانه ويأكل آيس كريم في الشارع. أما في زمانهم ربوه على الجد والنشاط، والله المستعان. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأن الأمر مقدر. قوله قدر مقادير الخلائق هذا ينصرف إلى أي مرتبة؟ إلى العلم أم إلى ماذا؟ لا، لأن قدر هذا في الماضي، إلى الكتابة نعم، لكن قدرها بالكتابة، لأن الله عز وجل قبل أن يقدرها وقبل أن يكتبها علمها، فقدرها في اللوح المحفوظ كتابة سبحانه وتعالى، فتكون إذن مرتبة الكتابة هي التي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيكون معنى الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق يعني بالكتابة، فقال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني أن المرأة سيأتيه ما كتب له، وما كتب عليه لابد أن يلاقيه، لابد أن يلاقيه، لا مفر له من ذلك. يبقى إذن أنت تنتظر، قد يقدر لك خير وقد يقدر لك شيء من الشر بالنسبة لك، ظاهره شر. يعني ما الخير أن تفقد مالك؟ أنت مسافر الآن فقدت مالك كله، والحقيبة الهدايا فقدت، في ظاهر الأمر قد لا يكون خير لك، وقد يكون هذا هو محض الخير. فالله عز وجل يخفف عن العبد ذنوبا ويخفف قضاء إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى. لك من السنة أن تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، وصاحبك ربك في سفرك سبحانه وتعالى، وهو العلي جل وعلا فوق عرشه مستوى سبحانه، وهو خليف الخليفة في الأهل والمال والولد، ويدعو ربه اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا. إذا سفر الإنسان بالطائرة أو بالآيات الحديثة ربما ينسى هذا الدعوة، هذا غلط. والله جل وعلا قال القلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اذا كتابة الله جل وعلا كتابته سبحانه لما سيحصل وعلمه، فهذه الكتابة لا يمكن ان تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يوفق العبد للعمل الصالح، والتوفيق عند أهل السنة يختلف عن التوفيق عند المعتزلة. التوفيق عند أهل السنة يشمل شيئين: الأول إعانة خاصة على ما أراده الله عز وجل وقدره، والثاني إضعاف أو تعطيل الأسباب التي تمنع من العمل الصالح. يبقى إذن إعانة على العمل وتعطيل لما يقاوم ويدفع هذا العمل، هذا التوفيق عند أهل السنة. أما الخذلان والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، فهو أن يوكل الله عز وجل العبد إلى نفسه، يجعله يرتبط بنفسه أو يرتبط بالأسباب المادية ولا يرتبط بربه جل وعلا، فحينئذ يصيبه الهلاك، وإذا وكله الله عز وجل إلى نفسه وهذا هو الخذلان فهذا يعامله ربه بالرحمة أم بالعدل؟ بالعدل، فلا ظلم له، لا يعينه في إرادة ولا يمنع عنه أسباب هذه الخيرات، لا يمنع عنه الأسباب التي تعطله عن الخير. فإذا خذل العبد حينئذ وتخلى الله جل وعلا عنه تسلط عليه شياطين الجن والإنس والعياذ بالله، سلطت عليه الشهوات إذا وكل إلى نفسه، فحينئذ يخسر خسرانا مبينا والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. حينما يقول العبد لا حول، يعني لا تحول لي ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم، فوض أمره إلى الله، فحينئذ يرحمه الله عز وجل ويوفقه. أما إذا وكل إلى نفسه وقال أنا وأنا 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 وأنا، خلاص صرف أنت، يلا خلينا نشوفك، حينئذ تسلط عليه الفتن الشهوات والشبهات، ويسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، ويخلى بينه وبين ربه والعياذ بالله، وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. أما الأشاعرة ومنهم النووي غفر الله له كما في شرحه على صحيح مسلم، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة من الطاعة، وهذا باطل جدا، فلم يجعلوها صفة لله عز وجل، وإنما جعلوها خلقا من خلقه تبارك وتعالى. وينتبه لهذا أيضا في رياض الصالحين النووي رحمه الله، هناك بعض الكلمات ربما تأولها في بعد بعض الأحاديث على مذهب الأشاعرة، فينتبه لهذا. قد تتبعته رحمه الله في كل الصفات فوجدته على مذهب الأشاعرة إلا صفة الكلام، فإنه رجع إلى قول أهل السنة والجماعة، وبعض العلماء يقول إنه رجوعه هذا لأنه قال في كتابه هذا ونحن على مذهب أهل السنة، ولكنه لم يفصل في هذا الرجوع إلا في الكلام، وإنما كان قد قال كثيرا في صحيح مسلم في كل الصفات على مذهب الأشاعرة غفر الله له ورحمه الله، إلا ورجع عن الكلام، وهذا جاء في رسالة طبعت مؤخرا في مصر، طبعت في مصر في إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل للنووي رحمه الله، ولكن الله أعلم نسبة لي أنا، وهذا قول بعض مشايخنا أيضا أن هذا ثبت في الكلام، أما غير الكلام فلا يلزم هذا الإجمال، لابد أن يكون هناك تفصيل، لأنه فصل بل كان يرد قول أهل السنة في الصفات في شرحه لصحيح مسلم، أو ينقل القولين مثلا في اليد بل يداه مبسوطتان، وفي الأصابع، وفي الأنامل، في اليد قال ولهم فيها قولان إمرارها دون تفسير، يعني تفسير لماذا؟ للمعنى ليس الكيفية، يعني لا تؤول ولا تفسر. والقول الآخر أن بمعنى القدرة والنعمة قولا فقط، وترك قول أهل السنة جانبا، وهذا خطأ، وهذا خطأ، أو ربما يقوله وينفيه، يقوله عفوا ويرده، ربما يقوله ويرده. قال قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام على ساق حديث ابن عباس وفيه جفت الأقلام وطويت الصحف، وذكر بعد ذلك الأدلة على هاتين المرتبتين، منها قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. إلا في كتاب من قبل أن نبراها، البرء هو الخلق. فالآية الأولى دلت على أن علم الله عز وجل شامل لما في السماء وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقوله وهذا التقدير التابع لعلم الله سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق الله عز وجل الإنسان تكون هناك كتابة أخرى وهي الرزق والأجل والعمل، وشقي هو أو سعيد، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وإذا حدث الشيء علمه الله جل وعلا فيوافق هذا المقدور وهذا الخلق ما علمه الله عز وجل في الأزل. قال سبحانه: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. لنعلم يعني نظهر، ليس أن الله عز وجل وليس أن الله عز وجل لم يكن يعلم، ثم لما كلفهم بتحويل القبلة علم من يطيع ومن لا يطيع، لا، وإنما يظهر ذلك في خلقه وبين خلقه سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله عز وجل علم ذلك قبل الأمر به وقبل الخلق سبحانه وتعالى. فهذا يسمى إظهارا للعلم في الناس. يبقى إذن أصل الكتابة تكون في اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص أبدا، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أما في الصحف التي في أيدي الملائكة قد يزاد فيها وقد يبدل، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينسأ له في رزقه ويبارك له في عمله وفي أجله فليصل رحمه. وهذا النسء يعني الزيادة، أنه ربا النسيئة، يعني إذا جاء موعد الدين تقول: ستدفع أم أزيد على دينك. الربا عند العلماء نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. النسء يعني الزيادة، وإن كان العلماء تنازعوا هل هذه الزيادة معنوية أم حسية، والأظهر أنها معنوية وحسية. إذا وفق الله العبد لصلة الرحم فإنه يبارك له في عمل في أجله حسا ومعنى، يزاد وأيضا يبارك له في الوقت، فما يفعل في وقت يسير يوفقه الله سبحانه وتعالى في وقت كثير، يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل في وقت يسير، وأيضا يزاد في أجل. أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير. وقيل إن الذي يبدل العمر وليس الأجل، لأن الله عز وجل قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن يعكر على ذلك، ولكن يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: ومن أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له، ينسأ له في أجله، في رواية في أجله. نعم، القرآن دل على أن العمر ينقص فيه ويزال، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولكن السنة جاء فيها: من أراد أن ينسأ له في أجله، في رواية. على كل حال ما في اللوح المحفوظ نؤمن أنه لا يبدل ولا يغير، أما ما في أيدي الملائكة يمكن أن يقع التغيير والتبديل على ما هو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ مما قدره الله عز وجل وعلمه أزلا سبحانه وبحمده. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف إن شاء الله عند من أنكر القدر ومن وقع في بدعة القدر. نعم نعم. نعم. سيأتي هذا في الدرس القادم أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أن الكتابة متعلقة إلى يوم القيامة، أما ما بعد يوم القيامة فليس داخلا في هذه الكتابة عند بعض العلماء. يقول قلتم جزاكم الله خيرا أن العلم يكون سابق لوقوع الأشياء أو قبله كالكتابة، ألا نقول أن علمه تعالى بوقوع الأشياء يكون حتى بعد وقوع الأشياء على سبيل الجمع؟ نعم، حتى بعد وقوع الأشياء الله يعلم، لكن هذا لأنه لم يخالف فيه أحد، حتى الفلاسفة وحتى القدرية الأول الكفار فلا يذكر العلماء، وإنما يذكرون ما خالفوا فيه وهو قبل وقوع الشيء، أنهم قالوا أن الأمر أنف يعني مستأنف، أما بعد وقوعه لا شك أن الله يعلم، إذا كان الخلق علموه فالله جل وعلا وله المثل الأعلى علم قبل ذلك سبحانه. يقول جزاكم الله خيرا، قلتم أن القضاء يكون بعد وقوع الأشياء، في التفريق بين القضاء والقدر، وألا يكون القضاء بمعنى الكتابة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يكون القضاء له معنى دال على قبل وقوع الأشياء. نعم، هذا عند بعض العلماء الذين يفرقون بين القضاء والقدر التمسوا معان للقضاء والقدر ففرقوا بهذا التفريق، وبعضهم يقول القضاء هو القدر، القدر هو القضاء، والقضاء هو القدر. نعم يكفي هذا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قدر خيره وشره. وقفنا أظن هنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، وهذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر. كل درجة تتضمن شيئين، الأولى قسمت إلى درجتين، وهذه المراتب كلها تكون قبل وقوع القدر، قبل وقوع المقدور أو المقدر، ومنها ما يكون معه أو بعده، ومنها ما يكون في أثنائه. فما يكون قبله العلم، علم الله عز وجل بأن هذا المقدر أو المقدور سيقع، وكذلك الكتابة، كل هذا سابق للأعمال. وأما المشيئة فتكون أثناء وقوعه، وأيضا الخلق، فهذا التقسيم على درجتين لأجل هذا المعنى، منه ما هو سابق ومنه ما هو موافق لتقدير الله عز وجل. السابق العلم والكتابة، والمقارن له المشيئة والخلق. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وتكلم العلماء في الفرق بين القضاء والقدر، فبعض العلماء يقول أن القدر هو القضاء، وبعضهم يفرق بأن القدر ما كتبه الله عز وجل وقدره في الأزل، وأن القضاء ما يقع بعد ذلك. كما قال سبحانه: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني انتهى. فإذا هو مقدور ومقضي، هذا القدر، فإذا وقع سمي قضاء. وهذا تفريق جيد من حيث المعنى، أما من حيث النصوص فقد يطلق القدر على القضاء والقضاء على القدر. قوله في المرتبة الأولى علم، يعني في الدرجة الأولى علم الله عز وجل في الأزل، ثم كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فالعلم في حدوث الطاعات والمعاصي، وكذلك حدوث الأشياء المخلوقات، ليس مستأنفا ولا جديدا، وإنما العلم سابق لوقوع القضاء ولوقوع القدر. وكذلك الكتابة سابقة، كتب الله عز وجل كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، لا بد أن يؤمن المؤمن بذلك. فالعلم بالطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال وكل شيء، هذا مكتوب ومقدر. وأول من قال بأن الأمر مستأنف هم القدرية الأول، أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ثم تبعهم على ذلك طوائف من الفلاسفة كالمشهور بطيب العرب ابن سينا، حيث قال كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاز اللفان عنه أنه قال: إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم جزئيات الأمور، وهذا باطل. والقدرية الأول قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعلم بعد وقوع القدر، ولذلك يقولون، لا يقولون أبدا الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. وهذا القول حق ولا باطل؟ حق، ولكن تقييد ذلك تقييد العلم والقدرة بالمشيئة فقط بما شاءه فقط، هذا هو الباطل. وعليه يحمل الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يشاء قادر أو قدير، يحمل عليه. لي أما الذي ضل فيه القدرية فهو قولهم إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا معنى قولهم إن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني علم استأنف الله علمه بعد وقوعه. ولكن قد يشكل هنا بعض النصوص كقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن يعفى ليعلمن. هذا ظاهر النص أنه في الماضي ولا في المستقبل؟ ها؟ في المستقبل. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمراد بذلك هو إظهار علمه الأزلي السابق في خلقه، أن يظهر ذلك للخلق، لا أنه عز وجل علم بعد تقدير الابتلاء أو الفتنة على هذا العبد كما يقول القدرية الأول. يبقى إذن القول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات هذا القول باطل. والله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يبقى إذن أول مرتبة هي العلم، وهو أن يعتقد الإنسان أن الله علم كل شيء، علم ما هو كائن الذي وقع وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف هو يكون. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم الله عز وجل أن الكفار لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، ولذلك ليس لك أن تقول إذا كان الله علم ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ ولا يمكن للعبد أن يخالف تلك الكتابة فكيف يعذبه على الكفر وكيف يعذبه على المعصية. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فيقال الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وأقام فيه العقل يتدبر ويفهم وقطع المعذرة، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأن تعتقد أن الله لا يظلم أحدا، إذن الله عز وجل علم محل الهداية فاهتدى فهداه ومحل الغواية فغوى. فأبو طالب إلى آخر لحظة والنبي عليه السلام يطمع في إيمانه، ولكنه أبى إلا أن يموت على الكفر والعياذ بالله. وقد يكون إنسان أبوه كافرا ويحاربه من أجل أن يترك الدين، ومع ذلك يموت على التوحيد وعلى الإسلام. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. وذكر شيخ الإسلام قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويمكن أن تكتفي بهذه الآية للاستدلال على كلا المرتبتين، ألم تر أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم. قال ثم قال سبحانه إن ذلك في كتاب. فهذه الآية فيها المرتبتين العلم والكتابة، والمراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة تكون بعد خلق القلم، فعند الكتابة خلق الله عز وجل القلم من أجل هذه الكتابة. ولما خلقه الله عز وجل أمره سبحانه أن يكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى إذن حينما تعلم ذلك أن الله عز وجل علم ثم لما أراد أن يكتب سبحانه وتعالى خلق القلم، هذا يدلك على أن العرش خلق أولا أم القلم؟ العرش، لأن ربنا جل وعلا لم يكتسب صفاته بعد خلق الخلق، لا الاستواء ولا الكلام ولا غيره من صفات ولا غيرها من صفاته جل وعلا. وإنما الله عز وجل موصوف بصفاته قبل خلق خلقه سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل البدع، كما قال الحاكم في منظومته، وليس كما قال الحاكم في كتابه ماذا الذي هو شرح سلم الوصول، نعم، معارج القبول، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. فالله عز وجل موصوف بصفاته وله الأسماء الحسنى والصفات العلى قبل خلق الخلق جل وعلا. وهذا يرجح الرواية أول ما خلق الله القلم، لأن عندنا روايتان: أول ما خلق الله القلم، فتكون أول هنا على الابتداء، وأول ما، وتكون ما هنا موصولة ولا مصدرية؟ موصولة، يعني أول الذي خلق الله القلم، فهذا يكون نصا في أن أول الخلق هو القلم. أما رواية أول التي هي ظرفية، يعني حين ووقت، حينما ووقتما خلق الله القلم، تكون ما هنا مصدري. أول ما خلق الله القلم في هذا الوقت قال الله جل وعلا له اكتب، وليس أنه أول الخلق. واضح؟ فهمتم؟ نعم. نعم، على هذا يكون أول ما خلق الله العرش، ترجح. لا، هذا عندنا روايتان: أول وأولى. لو قلنا أول ما خلق الله القلم، وما هنا ما خلق موصولة، فيكون أول الذي خلق الله القلم يكون أول شيء. وهذا قول لبعض العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب به الديان. مختلفون أهل السنة وأهل العلم مختلفون، لكن الصواب أن العرش خلق أول، وبذلك ترجح رواية أول ما خلق الله القلم على أن أول هنا ظرفية وليس ابتدائية، أول بالنص. يبقى إذن الذي خلق أولا العرش، وخلق بعد ذلك حينما أراد الله عز وجل أن يكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، حينئذ خلق الله جل وعلا القلم سبحانه وتعالى. فالعرش مخلوق وليس هو من صفات الرب جل وعلا، وإنما هو استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. لأن العرش هذا له كيان قائم بذاته، له قوائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى ملتقم بقائمة، ملتقم قائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأخذ أو أجوزي بنفخة الصور، أم أنه يعني بعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قولان لأهل العلم: أن القلم خلق أولا، وأن العرش خلق أولا، والأظهر أن العرش خلق أولا، لأن في رواية فقال له. فالذين قالوا أن القلم خلق أولا قالوا فقال له، يعني حين في هذا الوقت في أول الخلق. ولكن الأظهر والأقوى لله هو ما رجحه ابن القيم حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. العرش كان قد خلق وانتهي منه عند الكتابة، لكن هذا خلاف بين العلماء وبين السلف. والصواب أن العرش خلق أولا كما رجح ابن القيم رحمه الله، وهذا أيضا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه شيخنا أيضا غير مرة أن العرش خلق أولا، أن العرش خلق أولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قرأت هذا؟ أظن قرأته. جفت الأقلام وطولت الصحف، وهذا مأخوذ من حديث ابن عباس عند الترمذي وإسناده حسن صحيح، لما أردفه النبي عليه السلام خلفه على حمار الله وهو غلام صغير، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث، إلى أن قال جفت الأقلام وطولت الصحف. يدل على أن الإنسان إذا كان له ولد صغير يعلمه التوحيد، أول ما يعلمه يعلمه التوحيد في سفره وحضره، في ركوبه ومشيته يعلمه ويربيه على التوحيد. وذكر أن بعض الإخوة الآن صار عنده نوع من الترف الشديد، أفلام الكرتون في البيت والملهيات من أنواع اللعب في البيت، الملهيات هذه لطفل مجتهد، يعني يلعب نصف ساعة ساعة، لكن يلعب طوال النهار وأحيانا يعطيه شيئا، هذا غلط. لابد أن يتربى على الحزم والجد والنشاط، لا يكثر النوم والرجولة. ففي الصحيح لما جاء أبا بكر أضياف ولم يكن موجودا، وكان عبد الرحمن بن أبي بكر هو الذي وجد في البيت، فكان ثقيلا في خدمة أضيافه، فخرج عليه أبو بكر غاضبا ويقول يا غنفر، يعني يا ثقيل تحرك. فيتربى أسامة بن زيد قاد الجيوش وعمره 18 أو 17 عاما، قال جيش حرب المرتدين فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكبار الصحابة وأبطالهم في الجهاد، ومع ذلك كان أسامة هو القائد رضي الله عنه، كان صغير السن 18 عاما، يعني شاب في أي سنة دراسية؟ في الثالث ثانوي، ثالثة ثانوي الآن، يعني بيأكل مصاصة في الشارع ويأكل آيس كريم، طلع لسانه ويأكل آيس كريم في الشارع. أما في زمانهم ربوهم على الجد والنشاط، والله المستعان. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أن الأمر مقدر. قوله قدر مقادير الخلائق هذا ينصرف إلى أي مرتبة؟ إلى العلم أم إلى ماذا؟ لا، لأن قدر هذا في الماضي، إلى الكتابة، نعم، لكن قدرها بالكتابة، لأن الله عز وجل قبل أن يقدرها وقبل أن يكتبها علمها، فقدرها في اللوح المحفوظ كتابة سبحانه وتعالى، فتكون إذن مرتبة الكتابة هي التي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيكون معنى الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق يعني بالكتابة، فقال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني أن المرأة سيأتيه ما كتب له، وما كتب عليه لا بد أن يلاقيه، لا بد أن يلاقيه، لا مفر له من ذلك. يبقى إذن أنت تنتظر، قد يقدر لك خير وقد يقدر لك شيء من الشر بالنسبة لك، ظاهره شر. يعني ما الخير أن تفقد مالك؟ أنت مسافر الآن، فقدت مالك كله، والحقيبة الهدايا فقدت. في ظاهر الأمر قد لا يكون خير لك، وقد يكون هذا هو محض الخير. فالله عز وجل يخفف عن العبد ذنوبا ويخفف قضاء إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى. لك من السنة أن تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، وصاحبك ربك في سفرك سبحانه وتعالى، وهو العلي جل وعلا فوق عرشه مستوى سبحانه، وهو خليفة الخليفة في الأهل والمال والولد، ويدعو ربه اللهم هو علينا سفرنا هذا واطوي عنا. إذا سفر الإنسان بالطائرة أو بالآيات الحديثة ربما ينسى هذا الدعاء، هذا غلط. والله جل وعلا قال القلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اذا كتابة الله جل وعلا، كتابته سبحانه لما سيحصل وعلمه، فهذه الكتابة لا يمكن ان تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يوفق العبد للعمل الصالح، والتوفيق عند أهل السنة يختلف عن التوفيق عند المعتزلة. التوفيق عند أهل السنة يشمل شيئين: الأول إعانة خاصة على ما أراده الله عز وجل وقدره، والثاني إضعاف أو تعطيل الأسباب التي تمنع من العمل الصالح. يبقى إذن إعانة على العمل وتعطيل لما يقاوم ويدفع هذا العمل، هذا التوفيق عند أهل السنة. أما الخذلان والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، فهو أن يوكل الله عز وجل العبد إلى نفسه، يجعله يرتبط بنفسه أو يرتبط بالأسباب المادية ولا يرتبط بربه جل وعلا، فحينئذ يصيبه الهلاك. وإذا وكله الله عز وجل إلى نفسه وهذا هو الخذلان، فهذا يعامله ربه بالرحمة أم بالعدل؟ بالعدل، فلا ظلم له، لا يعينه في إرادة ولا يمنع عنه أسباب هذه الخيرات، لا يمنع عنه الأسباب التي تعطله عن الخير. فإذا خذل العبد حينئذ وتخلى الله جل وعلا عنه تسلط عليه شياطين الجن والإنس والعياذ بالله، سلطت عليه الشهوات إذا وكل إلى نفسه، فحينئذ يخسر خسرانا مبينا والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. حينما يقول العبد لا حول، يعني لا تحول لي ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم، فوض أمره إلى الله، فحينئذ يرحمه الله عز وجل ويوفقه. أما إذا وكل إلى نفسه وقال أنا وأنا 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 وأنا، خلاص صرف أنت، يلا خلينا نشوفك، حينئذ تسلط عليه الفتن الشهوات والشبهات، ويسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، ويخلى بينه وبين ربه والعياذ بالله، وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله. أما الأشاعرة ومنهم النووي غفر الله له كما في شرحه على صحيح مسلم، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة، والخذلان منع القدرة من الطاعة، وهذا باطل جدا، فلم يجعلوها صفة لله عز وجل، وإنما جعلوها خلقا من خلقه تبارك وتعالى. وينتبه لهذا أيضا في رياض الصالحين النووي رحمه الله، هناك بعض الكلمات ربما تأولها في بعد بعض الأحاديث على مذهب الأشاعرة، فينتبه لهذا. قد تتبعته رحمه الله في كل الصفات فوجدته على مذهب الأشاعرة إلا صفة الكلام، فإنه رجع إلى قول أهل السنة والجماعة. وبعض العلماء يقول إنه رجوعه هذا لأنه قال في كتابه هذا ونحن على مذهب أهل السنة، ولكنه لم يفصل في هذا الرجوع إلا في الكلام، وإنما كان قد قال كثيرا في صحيح مسلم في كل الصفات على مذهب الأشاعرة غفر الله له ورحمه الله، إلا ورجع عن الكلام، وهذا جاء في رسالة طبعت مؤخرا في مصر، طبعت في مصر في إثبات الحرف والصوت في كلام الله عز وجل للنووي رحمه الله. ولكن الله أعلم نسبة لي أنا، وهذا قول بعض مشايخنا أيضا، أن هذا ثبت في الكلام، أما غير الكلام فلا يلزم هذا الإجمال، لابد أن يكون هناك تفصيل، لأنه فصل بل كان يرد قول أهل السنة في الصفات في شرحه لصحيح مسلم، أو ينقل القولين مثلا في اليد، بل يداه مبسوطتان، وفي الأصابع، وفي الأنامل، في اليد قال ولهم فيها قولان إمرارها دون تفسير، يعني تفسير لماذا؟ للمعنى ليس الكيفية، يعني لا تؤول ولا تفسر. والقول الآخر أن بمعنى القدرة والنعمة قولا فقط، وترك قول أهل السنة جانبا، وهذا خطأ. أو ربما يقوله وينفيه، يقوله عفوا ويرده، ربما يقوله ويرده. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام على ساق حديث ابن عباس، وفيه جفت الأقلام وطويت الصحف، وذكر بعد ذلك الأدلة على هاتين المرتبتين، منها قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، البرء هو الخلق. فالآية الأولى دلت على أن علم الله عز وجل شامل لما في السماء وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقوله وهذا التقدير التابع لعلم الله سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق الله عز وجل الإنسان تكون هناك كتابة أخرى وهي الرزق والأجل والعمل، وشقي هو أو سعيد، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وإذا حدث الشيء علمه الله جل وعلا فيوافق هذا المقدور وهذا الخلق ما علمه الله عز وجل في الأزل. قال سبحانه سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم لنعلم يعني نظهر ليس أن الله عز وجل وليس أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم لما كلفهم بتحويل القبلة علم من يطيع ومن لا يطيع لا وإنما يظهر ذلك في خلقه وبين خلقه سبحانه وتعالى وإلا فإن الله عز وجل علم ذلك قبل الأمر به وقبل الخلق سبحانه وتعالى فهذا يسمى إظهار إظهارا للعلم في الناس يبقى إذن أصل الكتابة تكون في اللوح المحفوظ وقد وهذا الكتاب اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص أبدا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أما في الصحف التي في أيدي الملائكة قد يزاد فيها وقد يبدل كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينسأ له في رزقه ويبارك له في عمله وفي أجله فليصل رحمه وهذا النسء يعني الزيادة أنه ربا النسيئة يعني إذا جاء موعد الدين تقول ستدفع أم أزيد على دينك الربا عند العلماء نوعان ربا الفضل وربا النسيئة النسء يعني الزيادة وإن كان العلماء تنازعوا هل هذه الزيادة معنوية أم حسية والأظهر أنها معنوية وحسية إذا وفق الله العبد لصلة الرحم فإنه يبارك له في عمل في أجله حسا ومعنى يزاد وأيضا يبارك له في الوقت فما يفعل في وقت يسير يوفقه الله سبحانه وتعالى في وقت كثير يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل في وقت يسير وأيضا يزاد في أجل أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يبدل ولا يغير وقيل إن الذي يبدل العمر وليس الأجل لأن الله عز وجل قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكن يعكر على ذلك ولكن يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى ومن أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له ينسأ له في أجله في رواية في أجله نعم القرآن دل على أن العمر ينقص فيه ويزاد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولكن السنة جاء فيها من أراد أن ينسأ له في أجله في رواية على كل حال ما في اللوح المحفوظ نؤمن أنه لا يبدل ولا يغير أما ما في أيدي الملائكة يمكن أن يقع التغيير والتبديل على ما هو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ مما قدره الله عز وجل وعلمه أزلا سبحانه وبحمده طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ونقف إن شاء الله عند من أنكر القدر ومن وقع في بدعة القدر نعم
هل ما في الجنة مكتوب في اللوح
المحفوظ نعم
هل ما في الجنة مكتوب في اللوح المحفوظ
سيأتي هذا في الدرس القادم أيضا أن النبي عليه السلام قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يعني أن الكتابة متعلقة إلى يوم القيامة أما ما بعد يوم القيامة فليس داخلا في هذه الكتابة عند بعض العلماء يقول قلتم جزاكم الله خيرا أن العلم يكون سابق لوقوع الأشياء أو قبله كالكتابة ألا نقول أن علمه تعالى بوقوع الأشياء يكون حتى بعد وقوع الأشياء على سبيل الجمع نعم حتى بعد وقوع الأشياء الله يعلم لكن هذا لأنه لم يخالف فيه أحد حتى الفلاسفة وحتى القدرية الأول الكفار فلا يذكر العلماء وإنما يذكرون ما خالفوا فيه وهو قبل وقوع الشيء أنهم قالوا أن الأمر أنف يعني مستأنف أما بعد وقوعه لا شك أن الله يعلم إذا كان الخلق علموه فالله جل وعلا وله المثل الأعلى علم قبل ذلك سبحانه يقول جزاكم الله خيرا، قلتم أن القضاء يكون بعد وقوع الأشياء في التفريق بين القضاء والقدر، وألا يكون القضاء بمعنى الكتابة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيكون القضاء له معنى دال على قبل وقوع الأشياء. نعم، هذا عند بعض العلماء الذين يفرقون بين القضاء والقدر التمسوا معان للقضاء والقدر ففرقوا بهذا التفريق، وبعضهم يقول القضاء هو القدر، القدر هو القضاء، والقضاء هو القدر. نعم، يكفي هذا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.